بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. رواية علي بن جعفر التي كانت مبتلاة بمشكلة سندية مرد فيها أنه قال عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني إن أبي محمد بن علي عليه السلام أخذ بيدي كما أخذت بيدك. قال إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدي وقال يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله وإن شتمك وهذا هو محل الشاهد وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره. الشاهد في قوله فاقبل عذره الأمر بقبول العذر. هذا الأمر تحصل من الرواية من هذه الرواية من البحث مفصل الذي سبق في هذه الرواية أنها ضعيفة سندا لا تصلح إلا لمعارضة باقي الأخبار، طبعا معارضتهم في الجملة، ودلالتها تفيد حسن قبول العذر ولمك إلزام حسن قبول العذر في مقام إسقاط المؤاخذة على الإساءة الشخصية، ليس أكثر من ذلك، في مقام إسقاط المؤاخذة على الإساءة الشخصية فهي ترتبط بالشؤون الشخصية ولا تصلح لإثبات حرمة غيبة المتجاهر المعتذر. إذا جاهر بأمر وقدم عذرا فيه تفسيرا له هذه الرواية مو صالحة لأنه نعول عليها لإثبات أمر من هذا القبيل. واضح إن شاء الله من ناحية الدلالة ما حد عنده يعني اعتراف، نقول فاقبل عذره بني لا ما تصلح للاستثناء، يعني تتحدث عن هذا الجانب الشخصي في العلاقة، واحد أساء لشخص يقبل عذره بمعنى أنه ما يعاقب ما يأخذه ما يعني يرتب أثر على عقوبته في علاقته الشخصية، ما منظور به ذلك الجانب. وكذا نظائرها من النصوص التي تدل على حسن قبول العذر في العلاقات الشخصية بين المؤمنين. عندنا طائفة مفصلة من النصوص تدل على هذا المضمون. وإن كانت هذه الطائفة أو هذا المضمون المستفاد من هذه الطائفة يصلح مؤيدا لإثبات مذاق الشارع في قبول عذر المعتذرين فيكون مناسبا للمطلب في محل الكلام، فيناسب الأخذ به حتى في مقام ترتيب الآثار على التجاهر بالفسق. فسنعرف أن الشارع ذوق بحيث جدا ملائم إلى أن يصدر من عنده بيان يقول أنتوا ابنوا على الأعذار على الأقل في جانب من الجوانب، لأن إحنا مثل ما هو أمر بالبناء على العذر والقبول به في العلاقات الشخصية من الممكن جدا أنه هو يجد أن للعذر قيمة ما، هذه القيمة توجب الاعتماد عليه حتى في الأمور غير الشخصية في الأمور العامة التي ترتبط بالموقف والكرامة التي تكون للمؤمن والتي يهدرها إذا تجاهر بالفسق. فمن قدم عذرا على فسقه الذي تجاهر به بحسب ظاهر الحال هو فسق متجاهر به لكنه قدم عذرا له تبريرا له، من القريب جدا بملاحظة هذه النصوص أن يكون الشارع أن يشرع هذا التشريع، لكن تقول لي أنه يصلح حجة لإثبات المدعى ما يصلح. ليش؟ لأن الموضوع مختلف، ونحن مو من منهجنا الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، يصير قياس. الموضوع مختلف. موضوع المجاهر بالفسق شنو هو اللي يقول تسقط حرمته وتجوز غيبته؟ هذا ما مرتبط بالشأن الشخصي، هذا هو عنده مجاهرة بالفسق في شأن عام. فهنا إذا قدم عذرا مو واضح أن هذه الأدلة اللي هي مرتبطة بالشأن الشخصي يمكن أن نرتب الآثار عليها وعليه. فهذه النصوص هي مفيدة في حدود أنها تكشف عن مذاق الشارع في هذا المجال، ليس إلا ومذاق الشارع بالتحديد إحنا بصدده أن العذر له أهمية أو الاعتذار له أهمية. الشارع يجعل إلى قيمة، مو إلا يجعل إلى قيمة من جميع الجهات، ولو يجعل إلى قيمة في بعض الجهات مو يعتبر كلا شيء. مثل ما مثلا احنا الان عندنا الطريقة القانونية العقلائية العامة عند البشر، ما تحترم العذر هواي، ولهذا اساء خلص ما عاد يتحمل. يقول انا كنت غافل، يقولوا له القانون لا يحمي المغفل، انت ترتب عليك اللوازم كلها، ما يكون واحد يقول انا غافل وانا ما ملتفت، كل هذا العالم ساقط. نعم خدمتكم.
وغير اللي ما معتدى عنه وجاء استغاثة يمه، أنا ما أرد لأن ذاك ما معتدى إلا ولا
ما عاد استعنى. هذا إني كله متفرع على تحقيق الكبرى، هذا إني في التفاصيل متفرع على تحقيق الكبرى. خلينا نحقق الكبرى نشوف شنو المستفاد من الأدلة، بعدين نجي إلى حدودها وتفاصيل، خلينا نثبتها في الجملة. إيش إحنا نريد نناقش الشيخ بكل ما قال، هو سأل عن هاي الجهة وبعدين هم نناقش من يناقش وهكذا. فالمهم أن هذه المسألة، أن هذه القضية، أن هذه الرواية لا تصلح لإثبات المدعى، بل غاية ما تفيد هي حسن هم مو جسم، حسن قبول العذر في الأمور الشخصية عندما تكون هناك إساءة شخصية ويكون هناك اعتذار منها، وهذا يكفي. أما حسن قبول عذر المعتذرين فهذا قلنا أن له أن فيه نصوصا كثيرة، خلي نلاحظها وهي تنفعنا لأنها نتعرف من خلالها على مذاق الشارع في هذا الشأن اللي هو مذاق مختلف، كأنه فيه رجع عن الميل الطبيعي العقلائي العام، ومن ثم يكون مناسبا جدا للدعوة التي دعيناها وهي أنه هنالك حجية ولو في حدود ما لاعتذار المعتذر في هذا الشأن التجاهر بالفسق كما دلت عليه بعض النصوص السابقة التامة دلالة وسندا، فهذا رح يكون مؤيدا لها ويساهم في إخراجها من حالة الاستغراب والاستيحاش عنها. وأيضا ستجدون أن بعض النصوص ربما هي تكون مناسبة مباشرة ودالة على المدعى. خلينا نقرأ نصوص، عندنا نصوص كثيرة منها لعله احنا عندنا في 12-13 نص الآن كنا راجع، وأكثرهم راسيل ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية: امحض أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية الله عز وجل، زل معه حيث زال، لا تصرم يعني لا تقطع، لا تصرم أخاك على ارتياب، مو تقاطع عليه، صار عندك ريب ترتب أثر على الريب في العلاقة معه، صدر منه ما يريب أن تنكمش عنه مو صحيح، لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب. تعاتب وتحاول تفتهم شنو الموضوع، ولا تقطعه من دون استعتاب لعل له عذرا وأنت تلومه، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. هذا واضح تعبير يدل على حسن قبول العذر إذا تنصل من أمر، من يتنصل من أمر ولا يبقى متبنيا له فيستحب قبول عذره بعد مو هنا في مقام محاسبته، لا هو كان قاصد، لا هو كان كذا، لا سياق كلامه هيك كان. هذا موجود هواية في القضايا الاجتماعية تقرون. الحديث الثاني ما في الفقيه أيضا من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. فإذا حسن قبول العذر حتى في حالة كون المعتذر كاذبا، أو في حالة وضوح كونه كاذبا عند من يعتذر إليه، أنت تبني على ذلك. أيضا هذا واضح شأنه شنو مرتبط بالشؤون الشخصية، لأن المتنصل وهو يكون يقبل العذر أو ما يقبل العذر يعني أمر يخصه، فإحنا هذا بعد نفهمه أنه مرتبط بالشؤون الشخصية، ولا هو يعتذر من أحد وهذا يكون في موضع القبول للعذر أو عدم القبول، ويعني معناه الأمر يخصه بعد مو أمر عام. فهناك قرينة بمناسبة الحكم والموضوع والسياق تكشف عن أن الأمر مرتبط بالعلاقة الشخصية. هنا ما تقدر تقول عنها تمسك بالإطلاق مطلق قبول العذر. واضح إن شاء الله. ثلاث لا بعد حسب هذه الرواية السابقة لو هذا إيه بعد هو مو واضح إنه دل على الأجزاء، يعني أعم من يعني بين أنه فاتته مثلا كرامة كذا، مو كلش واضح. الرواية الثالثة: ما في بحار الأنوار، نقلا عن الدرة الباهرة، قال علي بن الحسين عليه السلام: ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. واضح إن شاء الله. فهذا يقول يعتذر إليك أيضا نستفيد منها أنها في الشأن الشخصي، وواضح سندها كلش ضعيف ودلالتها مرتبطة بالأمور الشخصية. ما في مستدرك الوسائل، نقلا عن العامدي في الغرر اللي هو بالنتيجة راح يصير عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم. هذا يبينهم قضية اجتماعية. أما إذا صار بناء الإنسان هو ما يقبل الأعذار والناس طبيعي تخطأ، فمعناه هذا الخطأ الناس يخليه ينقطع عنهم تدريجيا، بعد ما راح يقدر يتعايش ويا الناس، يبين أثر اجتماعي للقضية. والسند ضعيف جدا، والدلالة أيضا هي خارجة عن محل البحث ومرتبطة بالشؤون الشخصية، وما بها إلزام وإنما بها إرشاد إلى المحافظة على العلاقات الاجتماعية. هذا الشيء عن علاقاتي مو أكثر منها. الخامس: ما في مستدرك الوسائل، عن علي بن عيسى في كشف الغمة الأربعي، روي أن موسى بن جعفر عليهما السلام أحضر ولده يوما فقال ولده يوما فقال: يا بني إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها، إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها، ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئا فاقبلوا عذره. هاي هنا الوصية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالنسبة إلى ولده عموما، مع أن احنا عندنا رواية أنه هو يذكر يقول أن أبي أمرني، يعني يبدو أن هذه الوصية بناء على صدور هذه الرواية هي متوارثة فيما بينهم صلوات الله عليهم، يوصي بعضهم بعضا ويوصون أولادهم وأصحابهم بها. ستة: ما رواه الشيخ الصدوق في مصادقة الإخوان، عن أيوب بن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: ما لكم يعادي بعضكم بعضا. واضح، شوفوا هذا شأن شخص مرتبط بالعداء الشخصي والإحانة الشخصية. إذا بلغ أحدكم عن أخيه شيء لا يعجبه فليقله وليسأله، فإن قال لم أفعل صدق، فليلقه، أحسنت، فليلقه وليسأله، فإن قال لم أفعله صدقه. وإن قال قد فعلت استتابه، يطلب من عنده أن يستغفر الله ويتوب، أو يطيب وعد أنه بعد ما يعود له حتى إذا ما كان ذنبا، استتابه ربما حتى استتابه في العلاقة معه، يمكن أن يكون أعام يعني التوبة مو إلا مع الله. واضح أنه هذا أيضا بالأمور الشخصية، عفوا لا يعجبه، لا هذا مو واضح أنه في الأمور الشخصية أعام. لكن بداية الحديث مرتبط بمعاداة البعض للبعض، المعاداة اللي تصير بين الناس، وأنتم تعلمون أن المعاداة مو دائما يكون منشأها الأمور الشخصية، ربما المعاداة تصير منشأها أنه يقال عن هذا الإنسان أو عن ذاك أنه خرج عن الموازين الشرعية، فهو يصير سبب لمعاداة الناس له أو لمعاداة المؤمنين له، يعني خصوصا إذا كان خروجه خارق ويعني بيهتك مثلا للأمور المقدسة عندهم وأمثال ذلك، هذا طبعا يكون سببا في انزعاج الناس منه، انزعاج المؤمنين منه. فالكلام هو صالح لأن ينطبق في المعاداة، يبقى يا ترى هل أنه هو واضح بإطلاق ما بإطلاق، يبقى في النفس شيء، لكن هو ليس كالنصوص السابقة اللي هي واضح أنها مختصة بالشأن الشخص، هذا النص به قابلية وصلاحية لأن ينطبق على ما هو غير الشأن الشخص. فإذا واحد بلغنا عنه أنه يشرب الخمر، فهل هذا يقتضي أنه إحنا نقاطع مباشرة من عادي؟ يقول اسأله، إلقه، اسأله، فإذا قال لا ما أفعل صدقه، ابني على كلامه، يعني لترتب آثار قابل لأن ينطبق عليه على حالات من هذا القبيل. الرواية السابعة، ما في مصادقة الأخوان أيضا، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغك عن أخيك شيء فقال لم أقل أو لم أفعل فاقبل منه فإن ذلك توبة له أو توبة له. هذا الحديث طبعا هو أيضا بمشكلة سندية كما تلاحظون، لكن هذا الحديث يدل عرفا على قبول العذر والتفسير الإيجابي للفعل أيضا، فيشمل المقام ويصلح حجة عليه لولا ضعف سنده. هذا بعد أوضح مما سبق. ما سبق ليش الفرق بين هذا الحديث والحديث السابق؟ الحديث لا نقبل به حديث عن العداء، العداء ربما المنصرف منه الشؤون الشخصية، وإن كان قلنا موت واضح قابل يعني ينطبق على غيره، أما هذا ما به كلام عن العداء، وإنما غايته أنه بلغك عن أخيك شيء يعني ماذا؟ واضح أنه سيء سلبي، سيء مو إلا في حقه حتى يصير أمر شخصي، سيء مطلقا. فإن قال لم أفعل فاقبل منه فإن ذلك توبة له، أو لم أقلها أو لم أفعل، هذه العبارة كأنه يعني هالكلمة بها كأنه سقط خطأ يعني. فهو يدل عرفا، هذا الحديث يدل عرفا على قبول العذر للفعل، ويكون صالحا للمقام لولا الضعف في سنده، فيصير مؤيد لما سبق من الدليل التام سندا ودلالة على المدعى. الرواية السادسة، الثامن عفوا، ما في مصادقة الأخوان أيضا، أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الحسن بن علي رفع الحديث إلى أبي بصير، أظن الحسن بن علي بن فضال يعني، بس وشلون عبد الرحمن بن الحجاج ما أدري هاي شوية بيها مشاكل سندية، بس هي واضح أكو إرباط، عبد الرحمن بن الحجاج نعم، أظن أنه هذا مو عبد الرحمن بن الحجاج، هذا عنه صير اشتباه مثلا مكتوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن من روى عن عبد الرحمن بن الحجاج، لأنه شنو معنى عبد الرحمن بن الحجاج يروى عن الحسن بن علي الذي يرفع الحديث إلى أبي بصير، هو عبد الرحمن بن الحجاج يقدر يروى عن أبي بصير مباشرة عادة هكذا، ما يخالف بس هو عن أبي بصير، وإحنا عندنا أبو بصير بالمقام ويقدر يروى عن الإمام صحيح. فالمهم الحديث شوية يدل يعني إصلاح في مقدمات السندية، لكن هو يبقى مو معتبر حسب الله. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغك عن أخيك شيء، هذا أيضا مطلق واضح أنه شيء سلبي طبعا مو شيء إيجابي، إذا بلغك عن أخيك شيء وشهد 40 أنهم سمعوه منه فقال لم أقل فاقبل منه. هذا مناسب علما للحديث الذي سبق اللي ورد فيه أنه بعد أنت لا تذي عنا عليه شيئا تشينه به كذا، اللي قلنا هذا واضح أنه من شؤون الغيب، فهذا أيضا سيكون مؤيدا ومناسبا لما سبق. يكون مؤيد لماذا؟ للمشكلة السندية مو المشكلة في الدلالة. بالنتيجة ماكو فرق، ماكو فرق حسب الظاهر من هالناحية، يعني يمكن فهم عدم الخصوصية. إذا بلغك عن أخيك شيء وشهد 40 أنهم سمعوه منه فقال لم أقل فاقبل منه، فإذا مثلا بلغ فقال لم أفعل، الظاهر من عنده أنه لا فرق، ماكو موضوعية للقول. القول والفعل مو هن إلن الموضوعية، وإنما اللي هو إلن الموضوعية أنه هو أمر سيء سلبي نقل عنه سواء كان قولا أو فعلا أو تركا. إذا مثلا بلغت عنه أنه قد ترك الصلاة، كان جماعة مسافرين وياه وقالوا إحنا رأيناه أنه لم يصلي، وهو قال لا الجماعة مشتبهين، أنا ذهبت كذا تخليت خلف ما أدري كذا الأشجار وهناك رأسا توضيت وصليت ما رأوني مثلا، ذكر تبرير حتى لو كان تبرير ضعيف يقول أنت كنت قبل من عند، فمو إلا حتى لو رجع إلى هذا إلى أنه فعل أو إلى أنه لم يفعل، حسب الظاهر أعم من هذا، يعني يفهم منه أن الموضوعية لماذا؟ للأمر السلبي والاعتذار عنه، ماكو موضوعية للقول ولا أكو موضوعية للفعل. من يكون في الحديث عناوين هي منسجمة جدا مع الحكم عادة تسبب فهم عدم الخصوصية ويفهم أنه هذا هو المناط للحكم، بعد ما خصوصية للقول مثلا بخصوصه. وهو كسابقه هذا الحديث ظاهر في ما نحن فيه فيصلح مؤيدا لما سبق، وصار عندنا الآن عدة مؤيدات لما سبق، لكن سنده كما ترى هذه مشكلة سندية فقط. نعم إيه لا واضح هو مرفوع إيه مشكلة رفع بعد واضح هذا هو أول مصرح به. ما في مستدرك الوسائل عن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال للحسن بن راشد، يعني الحسن بن علي العسكري، إذا سألت مؤمنا حاجة فهيئ له المعاذير قبل أن يعتذر. إذا طلبت حاجة كلفت شخص على الأمر فأنت ابتدع أن خلي في بالك أنه ربما عنده عذر ما يقدر يخلي حاجتك، فهيئ له المعاذير قبل أن يعتذر، فإن اعتذر فاقبل عذره، وإن ظننت أن الأمور على خلاف ما قال. فهنا هذا يدل على حسن قبول العذر حتى في مقام طلب الحاجات والاعتذار منها. طبعا احنا عندنا النصوص في مقام الامر بقضاء الحاجات تدل على لزوم او حسن او كذا استفراغ الوسع بها، لكن من جانب طالب الحاجة هنالك توجيه انه هو يحاول ان يحمل اخاه الذي يطلب منه الحاجة على المعاذير، ويكون قد استعد للامر ابتداء بحيث هو من اول مهيئ اعذار الى انه لا يقبل منه. الرواية العاشرة، هذا طبعا ما ينفع في المقام وإنما ينفع في بيان مذاق الشارع في عالم الأعذار مو أكثر من هذا. الرواية العاشرة، ما في مستدرك الوسائل، قال أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن الصادق عليه السلام أنه قال التمسوا لإخوانكم العذر في زلاتهم وهفوات تقصيراتهم. حتى الزلة حديث عن الزلة مو أمره والتقصير والهفوة، يعني فإن لم تجدوا العذر لهم في ذلك فاعتقدوا أن ذلك منكم لقصوركم عن معرفة وجوه العذر. فإذا لم تغفر بعذر الله فهذا كأنه يكشف عن قصور في إدراكك، يعني الإنسان هو يتهم نفسه أنه لم يلتفت إلى العذر، هو يتهم نفسه مو أنه هو من يشوف أنه ماكو مجال للعذر كأنه يبني على عدمه. وهذا الحديث من حيث دلالته بعد تشوفون واضح جدا أنه يشمل المقام. فاعتقدوا أن ذلك منكم لقصوركم عن معرفة وجوه العذر. وهذا الحديث يدل بالأولوية العرفية على لزوم قبول العذر في حال صدور ما ظاهره المعصية، فهو إما بذات مطلق، الزلة أعم من أن تكون زلة في العلاقات أو زلة مطلق في هو في علاقته مع الله، أو إذا قلت لا هذا الأنسب مناسبة الحكم والموضوع الكذا، يعني الزلة في العلاقة. لكن هو من يصير الحديث بهذا النحو أنه أنت حتى لو غفلت عن عذرين معناه أنه أنت عندك مشكلة، هذا معناه أنه العذر إذا هو بيّنه وعبر عنه المفروض أنه يقبل وترتب عليه الآثار في حدوده، فيدل إما بالمباشرة وإما بالأولوية على المدعى. فهذا أيضا يصلح أن ينضم إلى مجموعة المؤيدات لتلك الرواية التامة السند والدلالة، الرواية 11 في مستدرك الوسائل عن جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين لا يقبلون لا يقيلون العثرة ولا يقبلون المعذرة ولا يغفرون الزلة. هذا الحديث ابتداء قد يحتمل فيه عدة معاني. المعنى الأول أنه يدل على استحباب قبول العذر. المعنى الثاني يدل على كراهة رد العذر وعدم قبوله. وكلا هذين المعنيين غير دقيق. المعنى الدقيق له هو يدل على أن من مظاهر الانحطاط بالشخصية والشر في الشخصية، تكون شخصية شريرة، من مظاهر كون الشخصية شريرة أن يتصف الإنسان بهذا الوصف أنه لا يقبل العذر. فهو بيان للجانب الشرير في الشخصية المتصفة بهذا الاتصاف، مو يدل على الاستحباب والكراهة. نعم في الجملة قد يدل على الاستحباب، لكن ما مو في مقام البيان من هذه الناحية أنه هو نفس قبول العذر يصير مطلوب دائما، ما نقدر هيك نستفيد منه. يدل في الجملة أو يكره مثلا رد العذر دائما، مو ما به هيك دلالة، ما به إطلاق أصلا، مو في مقام البيان من هذه الناحية. هو في مقام البيان أنه الإنسان لا يصير تدخل شخصيته بنحو بحيث هو شأنه دابه أن لا يقبل عذر أحد. هذا اللي هو تريد تبينه الرواية حسب الله. واضح إن شاء الله. خلينا نقرأ من جديد. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من يعني الشرار؟ هم هذا مبتدأ مقدر. الذين لا يقبلون العثرة، الذين لا يقيلون العثرة ولا يقبلون المعذرة. الذين صفة حالهم هذا اتصافهم بهذه الحالة. ولا يغفرون الزلة، فهو بعد التأمل يدل على شدة قبح بلوغ الإنسان لحالة الاتصاف بهذه الأوصاف، أنه يعني هذه الأوصاف أنه لا يقبل هذا بحيث متصف بهذا الأمر. هذا من اللي يتصف به؟ اللي هو دعبه أن لا يقبل. فلا يدل على كراهة عدم قبول العذر مطلقا ولا على استحباب قبوله مطلقا. الرواية 12 ما في ميزان الحكمة. المفروض احنا نراجع شنو ميزان الحكمة. طبعا جزاهم الله خير بعض الأحبة جمعوا هذه النصوص، وفي مقام الفحص يعني احنا طلبنا في آخر الدرس انه نفحص عن هذه الروايات. فبس المفروض انه مثل ميزان الحكمة ومستدرك الوسائل وامثال هذين كتب متأخر، المفروض احنا نطلع مصادرها الأصلية. المهم لكنه على كل حال ينفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. شلون كان عندنا تعبير أنه لا تناله شفاعتي؟ هذا تعبير أنه لم يرد علي الحوض. فهنا من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه. هذا هو مناسب لاستحباب قبول العذر بل كراهة ترك ذلك، لكنه مختص بالعلاقات الشخصية، من يقدر نستفيد من عنده معنى. الرواية 13 ما في الصحيح السجادي، وهذا هو أيضا مصدر من المصادر المهمة، عن زين العابدين عليه السلام، اللي هو أيضا مبتلى بمشكلة سندية ولكن مضمون عالي وإلى آخره، بعد أشبه بحالة نهج البلاغة، وإن كان نهج البلاغة يعني أقوى من حيث السند. قال في الدعاء: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أزدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر. وهو يدل على كراهة عدم قبول العذر في الأمور الشخصية مطلقا، هذا بدلالة مطلقة، أن المعتذر كأنه من الحسن قبول عذره، أو من القبيح عدم قبول عذره. فالأقرب هو يدل على الكراهة، أن هذا الأمر مبغوض بحيث يحتاج أن يعتذر منه، معناه بحيثية مبغوضية، ولا هو مو مجرد أنه فاته أمر حسن، فهذا يدل على الكراهة، كراهة عدم قبول العذر، مو فقط يدل على الاستحباب، وهذا أشد. تدرون كراهة عدم قبول العذر أشد من استحباب قبول العذر، لأنه الاستحباب يدل على حسن أمره، فمن تركه لا يعد أنه قد ارتكب أمرا قبيحا، غايته أنه فاته أمر حسن، بينما الكراهة تكشف عن أن هذا الأمر قبيح مبغوض عند الله عز وجل، سمو إلا بالغ درجة الحرمة، لكن مبغوض عند الله. من يكون مبغوض معناه أنه هذا قبيح، ولا ليش يكون مبغوض بحيث يحتاج أن يعتذر منه ويتنصل منه؟ طبعا إيه، واضح أنه هذا بي يعني واضح من عنده أنه مسيء، لأن يعبر مسيء، مسيء المنع، مسيء إلي، اعتذر إلي، مسيء اعتذر إلي، كلش واضح أنه تعبير الإساءة يعني الإساءة الشخصية، واضح من عندها، مو مذنب مرتكب لذنب كذا. وهذه النصوص رغم ضعف سندها تصلح بمجموعها حجة على كراهة عدم قبول الاعتذار في الأمور الشخصية، وهذا شأن الفقهي في فقه الأخلاق مفيد جدا نستفيد عرضا نحن لا بأس، وهو مناسب جدا لما نحن في صدده من حجية الاعتذار في عدم ترتيب الآثار الشرعية للفسق من دون أن تصلح هذه النصوص. طبعا احنا فاتنا في الخلاصة عن نذكر، وبعضها دل على ماذا؟ على انه مطلقا يحسن قبول العذر، فيشمل حتى ما صدر من المؤمن في ما عدا الإساءات الشخصية، كما نصصنا على ذلك في موارده، من عدة روايات وجدنا ان دلالتها وافية وان كانت مبتلاة في سندها كما لاحظت. لكن هنا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه هذا من نقول أنه العذر يصير أشبه بالحجة اللي هي في مقام الإثبات عن الواقع، هل هذا معناه أنه إحنا نبني عليها مطلقا؟ أنه لا، من جميع الجهات يعني نتعامل مع العذر كأنه أمارة تثبت كل لوازمها؟ لا، هذا أشبه بالأصل العملي، يعني في مقام العمل تبني على العذر. توضيح ذلك أنه إحنا إذا بنينا على العذر، فهل يعني أنه مثلاً إذا شخص كان هو على العدالة، على ظاهر العدالة، أو هناك حجة على عدالته، ثم صدر منه ما هو مخل بذلك بحسب ظاهر الحال، فسقطت عدالته ولو في مقام الإثبات، ثم اعتذر، من اعتذر هل هذا يعني أنه نبني على عدالته؟ ونرتب الآثار ونبني على قبول شهادته، ونبني مثلا على صحة الائتمان به وما أشبه ذلك من الأمور، أو لا، في مقام العمل إحنا ما نبني على أنه هو مسيء أو هو مرتكب للمعصية أو مجاهر بالفسق أو فاسق، في مقام العمل ما نبني، لكن ما نبني أيضا على العدالة، يعني العدالة لديها إثبات، فهو غايته إذا قلنا أمانة بعد ما نقدر نقول لازم، إذا قلنا أمارة، لكن هو حسب الظاهر لسانه مو لسان أمارة، لسان بيان وظيفة عملية في مقام التعامل، هذه نقطة مهمة إن شاء الله إحنا بعد أكثر نحققها بعد أن نوصل إلى الحصيل النهائي، إحنا لحد الآن نوصل للحصيل النهائي، إحنا لازم كما ذكرت يعني الآن أؤكد على ما ذكر سابقا، لازم نبحث عن الأدلة التي قد يستشم منها بشكل أو بآخر أنها معارضة لهذه النصوص. هذا أمر مهم جدا، وإن كان بعض الأحبة ما قصروا يعني راجعوا كذا، بس أكثر إحنا نحتاج أن نستفرغ الوسع في هذا المجال. ربما يوجد معارض لهذا المضمون، فإحنا لازم نحاول كل الأدلة اللي مرتبطة به ننظر إليها حتى نشوف الحصيلة النهائية ما هي. والحمد لله رب العالمين.